ذلك لا نعجب إن سمعنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر نبيا من الأنبياء فقال إن قومه ضربوه حتى أدموه، فصار يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذه دعوة الأنبياء، فديننا كله رفق. نبي الله سليمان عنده جيوش عظيمة وعنده جن وشياطين وعفاريت من الجن وسخرت له الريح، سخرت له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، يقول لها هكذا تجري هكذا تجري. سخر الله له أمورا ما سخرها لأحد، ومع ذلك لم يدمر سبأ وإنما هددهم بهذه القوة، واستغل هذه القوة لكي يسلموا ويدخلوا في دين الله، فأرسل إليهم كتابا ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ثم لما أرسلوا له هدية لكي يستعملوا طريقة السياسيين، السياسيون يقولون والله الناس يحبون يعني الملكية، نرسل له هدية لعل الهدية تقنعه أن يسكت، قال بل أنتم بهديتكم تفرحون. الرجل صاحب منهج، صاحب رسالة، ليس الغرض أنه يملك للملك، ليس هو كملوك الأرض وجبابرة الأرض يحب الملك والتسلط فإن أعطي سكت، صاحب دعوة صاحب رسالة يستغل هذه القوة لنصرة دين الله عز وجل. قال فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، هددهم بأنه سيأتيهم بجيش لا يعرفون قدره ولا يعلمون قوته ولا قبل لهم بدفعه. فعندها لما تشاور القوم وأمر سليمان بعض جنوده بأن ينقل عرشها عنده، فقال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قبل أن ينتهي هذا الاجتماع يكون العرش عندك. والثاني الذي عنده علم من الكتاب قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني قبل أن تغمض عينك وتفتحها. ولما رآه مستقرا عنده لم يقل إني ملك لم يحصل لأحد ملك كما حصل لي، لم يفرح بمثل هذا، بل على طريقة الأنبياء والصالحين ماذا قال؟ ماذا قال؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فالشاهد أن هذا النبي الكريم الذي يضرب به المثل في الملوك الأنبياء لم يستعمل هذه القوة على طريقة الجبابرة أو على طريقة هؤلاء الوحشيين الذين يقتلون للقتل ويستعملون السيف من أجل أن يشفوا غليله، لا، إن السيف عند المؤمنين وسيلة، وهذه الوسيلة الغرض منها في النهاية إنقاذ هؤلاء الناس من النار، فإن كانوا هم لا يعرفون أنهم متوجهون إلى النار نحن نعلم أنهم متوجهون إلى النار، فنستخدم السيف في منعهم من اقتحام النار. فالسيف شفقة والسيف رفق، والجهاد ما شرع إلا من أجل ذلك، فإن كان الناس لا يعرفون مصلحتهم ولا يرحمون أنفسهم يتدخلوا. وأضرب لك مثالا عمليا كلنا نعرفه، أنت رأيت شخصا يتجه إلى هلاكه، إنسان يمشي إلى القطار ولا يشاهد القطار ولا يتصور أنه ذاهب إلى هلاكه، لو أنك جريت إليه وضربته بشدة وأوقعته على الأرض ماذا تريد من ذلك؟ إنقاذه، وإن كان هو لا يفهم لماذا هذا يضربني هكذا، ولا يعرف أنه هالك وأنك ما فعلت به ما فعلت إلا رحمة به ورفقا به وشفقة عليه. فهكذا الجهاد وسيلة وليس غاية، وإزالة الطواغيت ورؤوس الكفر هو أيضا من باب الشفقة على أقوامهم. فإن لم يرحموا أنفسهم وأقوامهم ولم يمكن إيصال الحق إلا بإزالتهم وجب إزالتهم، لأن مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد، وهكذا قس على هذا. هنا طبعا نبه شيخنا، الشيخ له شرح على المنظومة وإن كان مختصرا، فمن الفائدة أيضا أننا نقرأ كلامه. فصاحب الشيء دائما أعرف به، إذا كان الشارح للشيء هو صاحب الشيء لا شك أن شرحه يكون مهما، لأنه أعرف بخبايا ما كتبه وأعرف بما يريد إيصاله للناس. فيقول الشيخ تعليقا على هذا البيت الذي قال فيه: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. قال: أما الحمد فهو الثناء على الله بصفات كماله وسبوغ نعمه وسعة جوده وبديع حكمته، لأنه تعالى كامل الأسماء والصفات والأفعال، ليس في أسمائه اسم مذموم بل كلها أسماء حسنى، ولا في صفاته صفة نقص وعيب بل هي صفات كاملة من جميع الوجوه. وهو تعالى جميل الأفعال، لأن أفعاله دائرة بين العدل والإحسان، وهو محمود على هذا وعلى هذا، فله أتم حمد وأكمله. والله هو المألوه المعبود الذي يستحق أن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة، ولا يشرك به شيء لكمال حمده. العلي الذي له العلو التام المطلق من جميع الوجوه، واحد يقول خلاص العلي عرفنا، العلو لله علو قدر، نقول له: لماذا ضيقت الواسع؟ لماذا تضيق واسعا؟ العلو مطلق، فلماذا تقول لا علو الله علو قدر فقط؟ نقول لك: لا، علو الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام لا بد من إثباتها لله عز وجل. فعلوه تام مطلق من جميع الوجوه، علو الذات، فذاته علية على سائر الذوات سبحانه. وعلو القدر الذي يثبته كثير من الناس وينفون غيره، يقولون: نحن نثبت أن الله علي، يعني قدر عالي. طيب قدر عالي وذاته ليست عالية، لماذا تخص العلو بعلو القدر؟ والثالث علو القهر، فبعضهم يثبت علو القدر فقط، يقول: ربنا قدره عالي، فنقول هو العلي كما في كتاب الله. ثلاثة أسماء لله عز وجل تتضمن العلو، فمن أسماء الله عز وجل الأعلى، ومن أسمائه العلي، ومن أسمائه المتعال. هذه ثلاثة أسماء لله عز وجل تتضمن علوه، فهو العلي والأعلى والمتعال، كلها تتضمن علوه سبحانه وتعالى. علو الله مطلق تام، علو ذات، فذاته علية على سائر الذوات، فالله عز وجل يعلونا بذاته جل في علاه، فذاته أعلى الذوات، فالعرش أعلى ذات في المخلوقات، أعلى المخلوقات العرش، والله يعلو على هذا العرش، فالله فوق العرش بذاته العلية سبحانه وتعالى. ثم علوه علو قدر، فقدره أعلى من كل قدر، وعلو قهر، فالله قهر خلقه وقهر عباده، فلا يغلبه أحد من خلقه. علوه علو ذات وعلو قدر وعلو قهر، العلو التام المطلق ثابت له سبحانه وتعالى. العلي الأرفق، الأرفق أي الرفيق في أفعاله، فأفعاله كلها رفق على غاية المصالح والحكمة، وقد أظهر سبحانه لعباده من آثار رفقه ما يستدلون به على كماله وكمال حكمته ورفقه، كما في خلقه السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، مع أنه قادر على أن يخلقها في لحظة سبحانه، قادر أن يخلق السماوات في الأرض في لحظة، لكن لماذا خلقها في ستة أيام؟ ليعلمنا أنه يحب الرفق في الأمر كله. سنن الله الكونية تقوم على التدرج وتقوم على الرفق، فهو القادر على أن يخلق السماوات والأرض وما بينهما في لحظة، خلقها في ستة أيام ليتعلم عباده من أفعاله أنه رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قال: وكذلك خلقه الإنسان والحيوانات والنبات على اختلاف أنواعه يخلقها شيئا فشيئا حتى تنتهي وتكمل مع قدرته على تكميلها في لحظة، ولكنه رفيق حكيم، فمن رفقه وحكمته تطويرها في هذه الأطوار، فلا تنافي بين قدرته وحكمته، كما أنه يقدر على هداية الضالين، ولكن حكمته اقتضت إبقاءهم على ضلالهم عدلا منه تعالى ليس ظلما، لأن إعطاء الإيمان والهدى محض فضله، فإذا منعه أحدا لم يعد ظالما، لا سيما إذا كان المحل غير قابل للنعم، فكل صفة من صفاته تعالى لها أثر في الخلق والأمر ولا ينافي بعضها بعضا. ومن فهم هذا الأصل انحلت ومن فهم هذا الأصل العظيم انحلت عنه إشكالات كثيرة في معرفة أسماء الله وصفاته، ونزل كل اسم من أسماء الله في محله اللائق به. وهذا موقفنا إن شاء الله، فيكون قد بقي لنا الشطر الثاني من هذا البيت سنتناوله إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، ونصلي صلاة العشاء وبعدها إلى درس صحيح الإمام البخاري إن شاء الله. وفيك بارك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح رسالة القواعد الفقهية لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس الثاني، وكان ذلك في مساء السبت 25 من جماد الثاني 21,400 من الهجرة، الموافق 23 من سبتمبر 2000 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فما زلنا ندرس البيت الأول من منظومة القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي التميمي رحمه الله، واستفدت من ترجمته على كتابه رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، استفدت من ترجمته المذكورة في المقدمة أنه من بني تميم، فهو عبد الرحمن بن ناصر السعدي التميمي رحمه الله تعالى. وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو من بني تميم، محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي كذلك، قبيلة الشيخين واحدة، قبيلة الأم. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي التميمي يمكن أن نعرف نسبه كاملا؟ هو العلامة الوارع الزاهد الفقيه الأصولي علامة القصيم، وشيخها أبو عبد الله عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله ابن ناصر ابن حمد آل سعدي من قبيلة بني تميم. ولد في عنيزة في القصيم بتاريخ 12 من شهر المحرم سنة 700 و300 من الهجرة، وعاش يتيم الأبوين، واعتنى به أخوه الأكبر حمد بعد وفاة والديه، وهو سلفي محض رحمه الله، تربى واعتنى بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذ ابن القيم الجوزية. وأول ما بدأ التعليم يعني التدريس وهو في سن 23 رحمه الله تعالى من شيوخه الشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسر والشيخ محمد بن عبد الكريم الشبل، الشيخ محمد بن الشيخ عبد العزيز المحمد المانع، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، ومن تلاميذه الشيخ محمد بن صالح العثيمين وهو أبرز تلاميذه، خلف شيخه في إمامة الجامع الكبير بعنيزة وفي التدريس والوعظ والخطابة، ومن تلاميذه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام، ومن تلاميذه الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان. وأما مؤلفاته فكثيرة رحمه الله، منها الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين مطبوع، ومنها الإرشاد إلى معرفة الأحكام مطبوع، وبهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار مطبوع، ومنها توضيح الكافية الشافية مطبوع، التوضيح والبيان لشجرة الإيمان مطبوع، التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة مطبوع، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان الذي نشرحه يوم الثلاثاء مطبوع، الدرة المختصرة في محاسن دين الإسلام مطبوع، رسالة في القواعد الفقهية وهي التي نقوم بشرحها، رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة وهي هذه التي بين يدي الآن، طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول مطبوع، وأظننا قد شرحناه في دورة من الدورات في مسجد سبيل المقربين، طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول. أو طيب الفتاوى السعدية جمعت بعد وفاته رحمه الله مطبوع، القواعد الحسان لتفسير القرآن، القول السديد في مقاصد التوحيد، منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين مطبوع، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. أصيب رحمه الله عام 71 و300 ألف من الهجرة، أي قبل وفاته بخمس سنين أي منذ 50 عاما، بمرض ضغط الدم وتصلب الشرايين، فكان يعتريه مرة بعد مرة وهو صابر عليه إلى أن انتقل إلى ربه فجر يوم الخميس 22 من جمادى الآخرة. كم اليوم؟ 23. فجر يوم الخميس 22 من جمادى الآخرة سنة 76 أي قبل 45 عاما بالضبط، اليوم 25 جمادى، قبل 45 عاما وثلاثة أيام. طيب، انتقل إلى ربه فجر يوم الخميس 22 من جماد الآخرة سنة 76,300 من الهجرة، غفر الله له ولوالديه ووالدينا وجميع المسلمين. هذه ترجمة يعني مختصرة للشيخ رحمه الله. طبعا هناك فوائد أخرى لكن يعني يكفينا هذا القدر. وهذه رسالته التي ذكرتها في الدرس الماضي، رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفى سنة 76,300 من الهجرة رحمه الله تعالى. وهذه نشر دار ابن حزم في لبنان، واشتريتها من أمريكا وليست موجودة يظهر فيما يظهر هنا، لكن إن شاء الله مع البحث يمكن إن شاء الله أن يهتم بها بعض تجار الكتب أن يأتوا بها. وأظن أيضا أنها قد توجد في معرض الكتاب، فتأتي كثير من دور النشر اللبنانية إلى معرض الكتاب. فالناشر دار ابن حزم في بيروت لبنان، رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة. ووجدت الآن بعض إخواني عندهم طبعة أخرى لمنظومة القواعد الفقهية وبذيلها هذه الرسالة في أصول الفقه للشيخ، نشر إيش؟ نشر إيش؟ أضواء السلف بالرياض، هذه طبعة أخرى يمكن تأتيني بها مجلد. أي هذه؟ هذه رسالة في القواعد الفقهية ومعها رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة. هذه نشر أضواء السلف في الرياض، وأيضا موزع لها دار ابن حزم بيروت. وهذه ما فيها ميزتها أنها فيها منظومة قواعد فقهية فمعها رسالة لطيفة في أصول الفقه ومنظومة القواعد الفقهية وشرحها للمؤلف، ثم في ذيلها، وهذه مفاجأة في الحقيقة لي ثم لكم أيضا، منظومة قواعد الفقهية وحدها، لكن المفاجأة في ذيل الكتاب منظومة في أصول الفقه وقواعد الفقهية للشيخ محمد بن صالح العثيمين. فهذه أول مرة أعلم فيها أن الشيخ بن عثيمين له نظم، ونظم سهل يقع في 100 بيت يشمل الفقه، يشمل القواعد الفقهية وأصول الفقه في منظومة واحدة. فيبدأها رحمه حفظه الله وشفاه ورحمنا وإياه، يبدأها بقوله: الحمد لله المعيد المبدي، معطي النوال كل من يستجدي، مثبت الأحكام بالأصول، معين من يصبو إلى الوصول. ثم الصلاة مع سلام قد أتم، على الذي أعطي جوامع الكلم، أو قد أتم. ثم الصلاة مع سلام قد أتم، على الذي أعطي جوامع الكلم، محمد المبعوث رحمة الورى، وخير هاد لجميع من درى. وبعد فالعلم بحور زاخرة، لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لكن في أصوله تسهيلا، لنيله فاحرص تجد سبيلا. واغتنم القواعد الأصولا، فمن تفته يحرم الوصولا، فمن تفته يحرم الوصولا. وهاك من هذه الأصول جملا، أرجو بها عالي الجنان نزلا. قواعد قواعد من قول أهل العلم، وليس لي فيها سوى ذا النظم. حفظه الله وبارك فيه في جهوده الطيبة. ونعم التلميذ لنعم الأستاذ، فرحم الله الأستاذ وبارك في التلميذ. وجزاهما عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نعم من هذه مستقلة. فأفادني بعض إخواني أيضا بأن هنا رسائل للشيخ في مجلد واحد بعنوان يبدو أنه أكثر من مجلد. في عندنا إيش؟ أربعة. هاتها الرسائل والمتون العلمية كلها للشيخ سعدي. طيب هاتها. هذا المجلد الأول كل ما فيه للشيخ السعدي فيما يظهر. لا ليس كل ما فيه. إيه فيه كل ما فيه للشيخ السعدي. هذا المجلد الأول من هذه الرسائل والمتون العلمية. الرسائل والمتون العلمية في هذا المجلد ستة متون. الأول شرح كتاب التوحيد، الثاني كتاب منهج السالكين لتوضيح الفقه في الدين، الثالث الحق الواضح المبين، الرابع القواعد والأصول الجامعة، وهذا هو الذي درسته ليس الثاني، الثاني كبير، قواعد الأصول الجامعة، خمسة رسالة في القواعد الفقهية، ستة رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه، كلها لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. وهذا طيب إذن الأول القول السديد ابن الشيخ له شرح على الكتاب كتاب التوحيد اسمه القول السديد. قول السديد شرح كتاب التوحيد الشيخ السعدي رحمه الله. قول السديد شرح كتاب التوحيد، ثم منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، ثم الحق الواضح المبين، هذا في أسماء الله وصفاته، ثم القواعد والأصول الجامعة، ثم رسالة في القواعد الفقهية، ثم رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه. ست رسائل للشيخ، ست كتب أو رسائل للشيخ السعدي كلها في مجلد واحد، وهذا جيد. ناشر دار الوطن، وهذه الطبعة الأولى صفحة سنة 1540 من الهجرة في الموافق 95-900 ميلادية. المجلد الثاني من هذا الكتاب كل ما فيه للشيخ ابن عثيمين، عقيدة أهل السنة والجماعة، مصطلح الحديث، أصول الفقه، تلخيص فقه الفرائض، كلها للشيخ ابن عثيمين. المجلد الثالث أيضا كلها للشيخ ابن عثيمين، خمسة رسائل، أصول التفسير، شرح أصول الإيمان، شرح لمعة الاعتقاد، تعليقات على العقيدة الوسطية، القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين. الأخير الرابع فيه ألفية علل الحديث المسماة شافية الغلل بمهمات علم العلل، مع شرحها المختصر المسمى مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل، كلاهما للراجع عفو ربه القدير محمد ابن الشيخ العلامة علي بن آدم ابن موسى الأثيوبي، هو نزيل مكة وما زال حيا، وقد لقيته في رمضان قبل سنتين أو ثلاث ما أذكر له. فالشيخ محمد يعتبر من الحفاظ، يحفظ متونا كثيرة، وهو الآن يدرس في دار الحديث الخيرية بمكة، وقد جاء إلى دار الحديث ليلتحق بها طالبا، وقبل فيها طالبا، ثم اكتشف أنه حافظ فتم تعيينه مدرسا. نعم. فهذه المجموعة من المتون طيبة، اسمها يعني من أراد منكم يقتنيها هي نشر دار الوطن بمملكة العربية السعودية الرسائل والمتون العلمية. أربع مجلدات، الأول منها ستة كتب أو رسائل الشيخ السعدي، الثاني والثالث فيه تسع رسائل أو كتب للشيخ ابن عثيمين، الأخير فقط في علل الحديث للشيخ محمد ابن علي ابن آدم ابن موسى الإثيوبي حفظه الله تعالى. فبهذا استفدنا أن المجلد الأول فيه هذه الرسالة، أيضا فيه رسالتين، منظومة القواعد الفقهية وأيضا رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة. واستفدنا كتابا أول مرة أعرفه للشيخ، وهو الكتاب الثالث الحق الواضح المبين، هذا في أسماء الله وصفاته، الحق الواضح المبين من صفحة 229 إلى 283 كله في التوحيد وبخاصة توحيد الأسماء والصفات بالتفصيل. فالشيخ حقيقة كان مدرسة، ومما ذكرته أيضا أن الله أكرم شيخنا الشيخ الألباني، كما نذكر الآن أن الله أكرمنا بلقاء بعض المشايخ الكبار في السن قبل أن يموتوا، فقد أكرم الله الشيخ الألباني بلقاء الشيخ سعدي رحمه الله، وذلك في مدينة الرياض، وكان لقاء طيبا سعد فيه كل من الشيخين بلقاء الآخر، ووجد أنهما متفقان تقريبا في كل شيء في العقيدة والمنهج، فكان لقاء طيبا مباركا. والشيخ السعدي والله ما أحوجنا الآن إلى أمثاله من العلماء المحققين، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه برحمته الواسعة، وأن يجزينا وأن يجزيه عنا وعن طلابه وعن سائر من استفاد منه خير الجزاء، إنه ولي ذلك وحده القادر عليه. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي. وعرفنا أن المصنف رحمه الله بدأ منظومته بالحمد، وهذا من السنة، وحكمه الاستحباب ليس الوجوب، البداءة في الخطب والدروس والكلمات الجامعة والمحافل بالحمد هذا من المستحبات ليس واجبا. ويستفاد ليس من حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فواقطع، هذا الحديث لا يصح، لكن يستفاد هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم العام، فكان صلى الله عليه وسلم في مجامعه ومحافله يبتدئ بالحمد، في خطبه يبدأ بخطبة الحاجة وهي مفتتحة بالحمد إن الحمد لله، وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطب النكاح بهذه الخطبة، خطبة الحاجة بالحمد. وكتاب الله عز وجل افتتح بفاتحة الكتاب وهي أيضا مفتتحة بالحمد، وهكذا يستفاد هذا من الهدي العام، البداءة في الأمور المهمة بحمد الله والثناء عليه. والحمد يتضمن الثناء على الله بما هو أهله، ويتضمن كذلك الاعتراف بنعمه وآلائه، فالحمد يتضمن الثناء على الله ويتضمن الشكر لله، فيه الثناء وفيه أيضا الشكر، فيتضمن الثناء على الله بما هو أهله، ويتضمن الشكر لله عز وجل على نعمه وآلائه. الحمد لله العلي الأرفقي، عرفنا أنه اختار هذين الاسمين أو الصفتين لله عز وجل، صفة العلو وصفة الرفق، فالله عز وجل رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ومثلت بفريضة يضرب بها المثل في القوة وهي الجهاد، وقلت حتى الجهاد المراد منه الرفق، المراد منه الرفق، فإذا لم يرتدع الإنسان عن الهلاك إلا باستعمال القوة فهذا من باب الرفق به، كما قلت مثلت برجل يمشي إلى حفرة وبسرعة، فما وجدت سبيلا إلى منعه إلا بأن تندفع نحوه وأن تدفعه شدة في صدره لكي تمنعه من الوقوع في هذه الحفرة. فهذا مثل الجهاد سواء كان مع الكفار والمشركين أو مع أهل البدع. وأيضا حتى لو أدى الجهاد إلى قتل أئمة الكفر والتخلص منهم، فكما قلنا المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة. فلو رأيت رجلا يقود حافلة وفيها جمع كبير من الركاب وهو يسير بهم إلى الهاوية، ولم أجد سبيلا لإنقاذ هؤلاء الركاب إلا بقتل ذلك السائق، لجاز لي ذلك، فتدفع المفسدة العظمى بالمفسدة التي هي دونها. فقتل شخص لإنقاذ جماعة هذا يعتبر رفقا بهؤلاء الجماعة. فلو لم تجد سبيلا لمنع هذا السائق من الاتجاه إلى ذلك الوادي السحيق إلا بقتله، يجوز لك أن تقتله. وهكذا قتل أئمة الكفر وقتالهم هو من هذا الباب، فإنهم يقودون شعوبهم وأقوامهم إلى الجحيم. فإذا لم يمكن إيقاف هؤلاء القوم من دخول النار أو منعهم من دخول النار إلا بقتل أئمتهم، فهذا من باب الرفق أيضا بهؤلاء القوم، لأن الرفق بالجماعة مقدم على حياة فرد أو أفراد. فالشاهد يعني أن كل دين الله يقوم على هذا الأصل الأصيل. فدين الله عز وجل هو شرع العلي، وهذا الشرع كذلك شرع علي، فهو أفضل الشرائع، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكذلك هذا الدين كله رفق، إن الله رفيق، هذا لا استثناء فيه، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ولكم في القصاص حياة، فالقصاص الذي فيه بتر لبعض الأعضاء أو قتل لبعض الأنفس الغرض منه أيضا الإبقاء على حياة بقية الناس. فهذا المعتدي قد لا يرتدع هو ولا أمثاله إلا بمثل هذا الحد القصاص. فالقصاص ظاهره العذاب لكن باطنه الرحمة، فالناس يأمنون بحدود الله عز وجل، فهذه الحدود هي رفق بالناس. يبتر عضو للحفاظ على بقية الأعضاء، أولا يصلح حال هذا المحدود، ثم ينزجر غيره ممن قد تسول لهم أنفسهم أن يتعدوا حدود الله عز وجل. الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرق. هنا أيضا يشير الشيخ إلى صفة من صفات الله، فالله حكم عدل. وما هو تعريف العدل؟ هل العدل كما يقول الاشتراكيون مساواة؟ هل هذا صحيح؟ الشيوعيون والاشتراكيون يقولون العدل مساواة، وهذا خطأ، بل هذا عين الظلم، لأن التسوية بين المفترقات ظلم وليست عدلا. إذا سوينا بين الرجل والمرأة هل هذا يكون عدلا أم يكون ظلما؟ هذا يكون ظلما. إذا سوينا بين المجتهد وبين الكسول يكون عدلا أم ظلما؟ يكون ظلما. إذا سوينا بين المصلح والمفسد يكون عدلا أم ظلما؟ يكون ظلما. هذا يفهمه كل الناس. فليست المساواة عدلا دائما، بل العدل هو التسوية بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات المفترقات، هذا هو العدل. فالله عز وجل يجمع بين أشياء ويفرق بين أشياء، فهذا هو عين العدل. والله هو الحكم العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة، فاقتضى عدله أنه يجمع ما تماثل ويفرق ما اختلف، وجامع الأشياء وإيش والمفرق. يقول الشيخ رحمه الله: قول وقولي وجامع الأشياء والمفرق، يعني أنه تعالى جمع الأشياء في شيء وفرقها في شيء، يعني أنه تعالى جمع الأشياء في شيء وفرقها في شيء آخر، كما جمع بين خلقه في كونه خلقهم، كلها مخلوقات، كما جمع بين خلقه في كونه خلقهم ورزقهم. الله عز وجل خلق هذه المخلوقات كلها كذلك، وهو يرزقها أو تركها بدون رزق؟ يرزقها كلها، فالله خلقها وهو يرزقها، فقد جمع بأن خلق كل هذه المخلوقات ورزقها، كما جمع بين خلقه في كونه خلقهم ورزقهم، وفرق بينهم في الأشكال والصور. سبحان الله، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. انظر إلى الضفدع مثلا، لو أن الله خلق عينيك مثل عيني الضفدع كيف تكون؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. انظر إلى الدجاجة، أين عيون الدجاجة؟ على جانبي رأسها. الله عز وجل خلقك على صورة مخالفة لصورة الدجاج. الدجاجة تنظر هكذا بجنب رأسها، طيور تجدها تنظر إليك هكذا بجنب رأسها، لكن أنت تستطيع أن ترى أمامك. فالله عز وجل كان قادرا على أن يخلقك هذا. وهذا القرد الذي يدعون أنه أقرب الحيوانات خلقا إلى الإنسان، انظر إلى أنفه كيف هو. كان الله قادرا على أن يخلقك كذلك، لكن الله جعل صورتك صورة طيبة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وجامع الأشياء والمفرق. والله جعل هذا التباين من آياته، من آياته، ومن آياته اختلاف إيش؟ اختلاف إيش؟ ألسنتكم وألوانكم، حتى بين الناس ألوانهم مختلفة وألسنتهم مختلفة. وكذلك صور الخلق، كل خلق جعل له صورة تخصه. يقول: كما جمع بين خلقه في كونه خلقهم ورزقهم، وفرق بينهم في الأشكال والصور والطول والقصر والسواد والبياض والحسن والقبح وغير ذلك من الصفات، كل هذا صادر عن كمال قدرته وحكمته ووضعه الأشياء مواضعها اللائقة بها، والله أعلم. طبعا لابد أن تؤمن بأن الله عز وجل في خلقه أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وطبعا نحن الآن في عصرنا هذا الذي يسمونه بالعصر التقدم،